الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 128. في هذه المسألة تطرق إلى موضوع إلى فرض أن يكون الشهود أكثر من العدد المطلوب. إذا شهد في القضية المالية مثلا 3 شهود، حينئذ إذا رجع واحد من هؤلاء 3 عن شهادته فماذا يضمن؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ السؤال هذا، هل يضمن أو لا يضمن؟ نقلنا في الدرس السابق عن الشيخ الطوسي وغيره، كالشيخ يحيى بن سعيد وغيره أيضا، أنه يضمن ثلث المال، يضمن ثلث المال. وقلنا أنه استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول ذكرناه في الدرس السابق، الدليل الثاني هو عبارة عن رواية وهي صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب 11 الحديث الأول. قرأنا هذه الرواية بمناسبة سابقة. الرواية تقول هكذا: في شاهد الزور ما توبته، قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان النصف أو الثلث. إن كان النصف يعني شنو؟ إن كان ياهو كان ما ذهب من مال ذاك، يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، سواء كان هذا الذي شهد عليه وذهب من مال ذاك كان هو النصف أو كان هو شنو؟ هو الثلث. هذه الرواية استدل بها القائلون بضمان الثلث في محل الكلام، باعتبار أن الرواية ظاهرة في أن الشاهد يضمن بمقدار ما أتلف، وأن ذلك قد يكون هو الثلث، وهذا واضح في التقصير فيما لو كان الشهود شنو؟ 3. وإلا لو قلنا أن الزائد لا يضمن، حينئذ لا يصح افتراض ضمان الشاهد علما للثلث، أن الشاهد برجوعه إذا كان شاهدين ورجع أحدهما يضمن النصف، رجع كل منهما يضمنان تمام شنو؟ تمام المال. ثلث وين مجيبة؟ وين يضمن الشاهد برجوعه الثلث؟ لا يضمنه إلا إذا كان الشهود شنو؟ 3. فبرجوع واحد منهم يضمن ماذا؟ يضمن الثلث. فإذا الرواية افترضت إمكانية أن يكون الشهود 3 ورجع واحد منهم، وأن هذا الواحد إذا رجع يضمن ماذا؟ الثلث. إذا 2 ورجع واحد منهم يضمن النصف، إذا الرواية قالت النصف أو الشنو؟ أو الثلث. هذا الدليل الثاني لهذا القول. القول الآخر اللي اختار جماعة وهو عدم الضمان، لا يضمن شيء أطلاقا، هذا الثالث الذي رجع لا يضمن شيئا، وذهب إليه جماعة ووافقهم السيد الماتن. استدلالهم بهالشكل استدلوا على ذلك في هذا البيان، لأن سبب الضمان في محل الكلام هو الإتلاف الذي ينسب إلى شنو؟ إلى الشاهد، ينسب إلى الشاهد. الضمان سببه الإتلاف، والإتلاف في محل الكلام لا يستند إلى الشاهد الثالث الراجع، لا يستند إليه حتى يكون ضامنا لشيء، لأنه لم يتلف شيئا على صاحبه، لم يتلف شيئا على صاحب المال، بل المال تالف على صاحب المال سواء شهد هذا أو لم يشهد، رجع أو شمع أو لم يرجع، المال تالف على صاحبه باعتبار وجود شاهدين شنو عادلين، باعتبار وجود شاهدين عادلين هذا لا يساهم في إتلاف المال على صاحبه، لأن المال تالف على صاحبه سواء شهد هذا الثالث أو لم يشهد. لو لم يشهد المال تالف على صاحبه، إذا شهادته لم تساهم في إتلاف شيء على ماذا؟ على صاحب المال حتى يكون ضامنا في مقابل ذلك، لم يتلف شيئا عليه حتى يكون ضامنا، بل الإتلاف يكون مستند إلى ماذا؟ إلى شهادة الشاهدين الآخرين. حتى التعبير يقول أن, 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 أن وجود هذه الشهادة وعدمها شفيان بالنسبة إلى حكم الحاكم. وجدت الشهادة، لم توجد الشهادة شيئا، الحاكم يحكم استنادا إلى شاهدين شنو عادلين. إذا شهادة هذين هي اللي صار السبب في ماذا؟ في إتلاف المال. فإذا رجع يضمنان، لا رجع يضمنان، ما رجع هم واقفان، هذا الثالث رجع كم يرجع الثالث، لأن شهادته ليس لها أثر في ماذا؟ في إتلاف المال على صاحبه حتى يكون ضامنان. هذا دليل من يقول بعدم الضمان. الكلام في هذا يعني ينبغي أن نثبت الآية أنه البينة والشهادة هل جعلت مستندا في باب القضاء، مستندا لحكم الحاكم بشرط لا من حيث الزيادة أو لا؟ البينة عندما جعلت مجرس للحاكم الشرعي من وسائل الإثبات القضائي، هل هي بشرط لا من حيث الزيادة؟ لا، ليست بشرط لا من حيث الزيادة. نعم، هي بشرط لا من حيث النقيصة، هي بشرط لا من حيث الشنو نقيصة، شاهدين عادلين، هذا التحديد شاهدين عادلين ليس بشرط لا من حيث الزيادة، ما بشرط لا من حيث النقيصة، شاهدين يعني لا يكفي الشاهد الواحد، مو أن وجود شاهد ثالث يكون مضار، لا يكون من أدلة ذلك. فيكون تحديد البينة بشاهدين عادلين هو بالنسبة إلى الأقل، بالنسبة إلى الأقل لا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأكثر. فإذا لم يكن جعل البينة مستندا للحاكم الشرعي مأخوذ بشرط لا من حيث الزيادة، هذا معناه أن نطبق عليه نفس الفكرة اللي ذكرت في بعض الأبحاث من أنه قد يكون الشيء في حال وجوده يكون جزء مقوم، في حال عدم لا يكون جزء ولا يضر بصدق الماهية، من قبيل أن يقال أن الكلمة هي عبارة عن ما تركب من حرفين فقاعدة، من حرف ما تركب من حرفين فقاعدة، هذا معناه أن الحرف الثالث في حال وجوده يكون دخيل، يكون مقوم للكلمة، مو أنه ليس له أثر، وفي حال عدمه لا يمنع من صدق الماهية، في حال عدمه لا يمنع من صدق ماذا؟ من صدق الماهية. هذا من هذا القبيل، عندما تقال أنه يعتبر في ما يستند إليه الحاكم في حكمه وجود شاهدين بشرط لا من حيث الزيادة، هذا معنى أنه إذا وجد شاهد ثالث الحاكم في حكمه يستند إليه، يعني يستند إلى شهادة الجميع، يعني يستند إلى شهادة الجميع، إذا أربعة يستند إلى شهادة الجميع. شنو الضابط في هذا؟ وإن كان لا يعتبر في ثبوت المشهود به أكثر من شهادة شنو؟ شاهدين، يكفي شاهدان عادلان، لكن في حال انضمام شاهد آخر إلى ذلك ليس معنى ذلك أن الحاكم لم يستند إلى شهادته، لا استند إلى شهادته كما استند إلى شهادة الباقين. في الاستناد الحاكم لم يقيد بأن يستند على اثنين فقط دون الزائد، بل يقيد بأن لا يستند إلى ما هو أقل من ذلك، لكن بالنسبة للزيادة لا، ليس هكذا. فإذا وجد ثلاثة شهود عند الحاكم والحاكم لاحظ هذه الشهود هؤلاء الشهود الثلاثة وحكم على صدق شهادتهم، كل هذه الشهادات تكون مساهمة ودخيلة في ماذا؟ في حكم الحاكم، بمعنى أن الحاكم استند إلى الجميع ولم يستند إلى اثنين من هذه الشهادات الثلاثة. من هنا يتبين أن ما ذكره أصحاب القول الثاني من أنه لا ضمان على هذا الثالث الراجع، لماذا؟ لأنه شهادة وجودها وعدمها سيان، ليس لها أثر إطلاقا في حكم الحاكم، الحاكم لم يستند إليها وإنما استند إلى شاهدين عادلين. هذا الثالث قوله وجودها وعدمها سيان، نقول لا، الأمر ليس كذلك، هي في حال وجودها تكون مستند والحاكم يستند إليها في حكمه، في حال عدمها لا تكون مؤثرة، يعني لا يمنع عدمها وعدم وجودها لا يمنع من ماذا؟ من أن الحاكم يجوز له أن يستند إلى شهادة الآخرين عادلين الآخرين، لا يمنع من ذلك، هذا صحيح. يكون حال حال الكلمة، حال حال الأمور الأخرى اللي تذكر في محلها، أن الشيء في حال وجوده يكون مقوم، لأنها في حال عدمه لا يمنع من صدق الماهية والحقيقة على الشيء. هذا مضاف، يعني هذا كله مضاف إلى أنه يمكن إثبات الضمان بالثلث كما يقول الشيخ الطوسي، الضمان بالثلث حتى إذا سلمنا عدم استناد الحاكم إلى الشهادة الزائدة، وأن الإتلاف لا يستند إلى الشهادة الزائدة. في الجواب الأول قلنا لا، أن الإتلاف يستند إلى جميع الشهادات، لأن الحاكم استند إلى جميع الشهادات وكل منهم يكون مساهم في ماذا؟ في الإتلاف، ولذا يكون هناك ضمان، كل واحد منهما يضمن مقدار الثلث إذا رجع، طبعا إذا رجع هذا يضمن الثلث ذات، وهكذا. الآن نقول لا، لنفترض أن الحاكم لم يستند إلا إلى شهادة عادلين فقط، الإتلاف لم يستند إلى شهادة الثالث الراجع، سلمنا ذلك، لم يستند إلى شهادة الراجع، استند إلى شهادة عادلين. بناء على هذا الكلام حينئذ يكون سبب الإتلاف هو شهادة شنو؟ عادلين، شهادة عادلين، هذان الشاهدان العادلان اللذان استند إليهما الحاكم في حكمه، إذا رجع ضمن، إذا رجع أحدهما ضمن شنو؟ قلوا ياه ضمن النفس، مو؟ وإن لم يرجع فلا شنو؟ فلا ضمان، فلا ضمان. هذان الشاهدان العادلان اللذان استند إليهما الحاكم في شهادته هل لهما معين؟ نقدر نعينهم؟ نقدر نشخصهم؟ نقدر نقول هما عبارة عن الأول والثاني، أو هما عبارة عن الثاني والثالث، أو هما عبارة عن الثالث والأول. ما هو معين لهما، ليس هناك معين لهما، ليس هناك معين. في حال إذا كان ما له معين، حينئذ يتعين أن يقسم الغرم على الجميع، لا من باب ما ذكرناه سابقا من أن شهادة الحاكم استندت إلى شهادة الشاهد الثالث كما استندت إلى شهادة الشاهدين، وأن شهادة الثالث صارت سببا في الإتلاف، لا من هذا الباب، لا سبب الإتلاف شهادة الشاهدين فقط، لكن من نعينه في الخارج؟ وليش نقول الأول والثاني دون الثاني والثالث دون الثالث والأول؟ لا يمكن تعيين من استند الحاكم إلى شهادتهما ومن كان سببا في الإتلاف، حيث لا يمكن التعيين. يتعين تقسيم الغرم على ماذا؟ على الجميع. لا بد من تقسيم الغرم على الجميع، لأنه لا وجه لتقسيم الغرم بالبعض دون ماذا؟ دون البعض الآخر، بل تساويهما في كل شيء، كلهم شهود، كلهم عدول، كلهم شهدوا بذلك، كلهم. احنا نريد نقول ان سبب الاتلاف مو هذا، وانما هذا الاول والثاني. شنو هذا التخصيص بالتبيع بدعم مرجع؟ قلنا نقول ان سبب الاتلاف هو واحد من دول الباقين وهذا الثالث، هذا ما رجع، لا ترجع، اذا ذاك يغرام. ليش يعني لماذا نخص سببية الاتلاف واستناد الحاكم الشرعي إلى شهادة هذين الباقيين؟ هذان هما السبب في الإتلاف. الشيء يقول أصحاب القول الثاني، هذان هما سبب الإتلاف، ولم يرجعا فلا ضمان، ولم يرجعا فلا ضمان. الشيء يقول هذا التخصيص بلا مخصص، تخصيص بلا مخصص. صحيح أن سبب الإتلاف سنين، لكن يعود ذلك السنين، هذا لا معين له، فإذا لم يكن له معين فيتعين حينئذ تقسيم الغرم على ماذا؟ على الجميع بالنسبة. وهذا هو ما ناقشه الشيخ الطوسي، من أنه كل واحد منهم يضمن الثلث، يضمن الثلث. فإذا رجع كل واحد منهم لا بد أن يضمن ماذا؟ الثلث. إذا لم يرجع ليس عليه شيء. هذا ما يرتبط بهذا. وحينئذ صحيحة محمد بن مسلم الذي ذكرت كدليل على قول الشيخ الطوسي تكون أيضا مؤيدة لهذا الذي نقوله، من أنه صحيحة بعد تفترض ماذا؟ أن الشاهد يغرم ماذا؟ يغرم قل يا جديد الثلث، قد يغرم الثلث وقد يغرم في بعض الأحيان شنو؟ فتكون مؤيدة لذلك. الظاهر أن الصحيح وما ذهب إليه الشيخ الطوسي من أن الراجع الثالث يغرم بالنسبة. ثم بعد ذلك يقول في نفس المسألة، ولو رجع اثنان منهم معا، لو رجع اثنان منهم معا، فالظاهر أنهما يضمنان النفس. إذا اثنين رجعوا معا يضمنان ماذا؟ يضمنان النفس. اثنين رجعوا من الثلاثة، مقصودة من الثلاثة اثنين رجعوا مو واحد، يضمنان النفس. هذا اللي ذكر من ضمانهم النفس إذا رجع مبني على ما ذهب إليه في المسألة السابقة من عدم الضمان، ضمان الراجع الواحد مبني على ذاك. إذا رجع واحد هو قال شنو؟ لا يضمن. ثلاثة من الشيخ الطوسي، ضمانهما للنفس، ضمان النفس إذا رجعا اثنين رجعوا معا هو مبني على ذاك، لأن حكم الحاكم عند السيد القوي قدس الله نفسه مستند إلى شهادة اثنين من الثلاثة، الشاهد مستند إلى شهادة اثنين من الثلاثة، مو مستند إلى شهادة الثلاثة كلهم. فإذا رجع أحدهما ضمن شنو؟ نفس. هو يقول حكم الحاكم مستند إلى اثنين، سبب الإتلاف شهادة اثنين. فإذا رجع واحد من دول الاثنين يضمن شنو؟ يضمن النفس. فإذا رجعوا اثنين، إذا رجعوا اثنين نقدر نعين ياهن ياهو الذي كان سببا بالإتلاف منهما من هذين الراجعين، ما يقدر نعين. شو تبيع بالأمر الجهة؟ لا وجه لأن نقول هذا هو الذي يضمن النص دون هذا أو هذا دون هذا، ما نقدر، لا معين له. بناء على أنه لا معين له يقول بأنه يضمن، يضمنان شنو؟ اثنيناتهم شنو؟ ما يضمنان النص، يضمنان النص. لماذا؟ لهذا السبب، باعتبار أنه هو عنده أن شهادة أن حكم الحاكم والإتلاف سببه شهادة اثنين فقط، كل واحد من ذول الاثنين إذا رجع يضمن النص. فرجع واحد منهم معين نقدر نعينه يضمن النص، ما في مشكلة. أما إذا رجعوا اثنين وتردد من كان سببا، من كان شهادته سببا في الإتلاف بينهما من دون ترجيح، حينئذ يتعين أن يتحمل كلاهما شنو؟ فيضمنان النص كما قال. لكن هذا مبني على ما اختار في المسألة السابقة. وأما بناء على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي من أن الثالث في المسألة السابقة، أن الثالث إذا رجع يضمن شنو؟ الثلث بحسب شهادته، وأن الحكم الحاكم مستند إلى شهادة الجميع، وأن شهادة الجميع هي السبب في ماذا؟ في الإتلاف. حينئذ لا بد من أن نلتزم في هذا الفرع، لأن كل واحد منهما يضمن الثلث، وبالتالي إذا رجع اثنان من الثلاثة يضمنان الثلثين، لن نقص كما يقول سيد الماسن. لماذا؟ لأننا قلنا أن الجميع شهادة الجميع استند إليها الحاكم، يعني كل واحد هو ساهم في إتلاف المال على صاحبه، فكل واحد يتحمل بمقدار الثلث. إذا رجع كل واحد منهم يضمن الثلث، رجعوا اثنين يضمنان شنو؟ الثلثان. رجعوا ثلاثة يضمنان تماما المال، بالضبط كما لو كان شهود أربعة في باب الزنا وفي باب شيء آخر. كل واحد يضمن شنو؟ الربع. رجع واحد يضمن الربع، رجع اثنين يضمن ثلاثة، ثلاثة أربعة وهكذا. نعم هذا. والسر هو هذا، أنه ما في شيء يمنع من أن يستند الحاكم إلى جميع الشهادات، ما في شيء يمنع من أن يستند الحاكم إلى جميع الشهادات. مثلا 129 قال: إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي، حق بعض الأحيان يثبت بشاهد ويمين يمين المدعي، يقول: فإذا رجع الشاهد عن شهادته، الشاهد الواحد عن شهادته ضمن النص، هل قواعد المتقدمة يضمن النص، وصار سببا في الإتلاف مقدار شنو؟ مقدار النص. الكلام في هذا أنه إذا رجع المدعي عن يمينه، يمين شاهد ويمين المدعي، وإذا كذب الحالف نفسه، من هو الحالف؟ المدعي، ونفس المدعي ضم يمينه إلى شاهد واحد وحكم الحاكم، وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان، نفس المدعي الضمان يكون عليه، سواء رجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع، رجع الشاهد أو ما رجع، الضمان على من؟ على هذا الذي كذب نفسه، على هذا المدعي الذي كذب نفسه، وعلم في كلمات باعتبار هذا أقر على نفسه، أقر على نفسه بأن المال ليس له، أن المال ليس له، وأنه مال زيد، وأنه أخذه ظلما وعدوانا وغصبا وأتلفه، ويكون مسؤول عن ضمانه بلا إشكال، يكون الضمان عليه ويؤخذ منه إذا كان المال قائم بعينه، ويؤخذ منه البدل من المثل أو القيمة إن كان ثالثا شنو؟ ثالثا عنده، ولا يفرق في ضمانه باعتباره أقر على نفسه بالغصب، أقر على نفسه بأنه اعتدى على مال الغير وأخذه من دون حق، لا يفرق بين أن يرجع الشاهد أو شنو؟ أو لا يرجع الشاهد. مسألة 130، قال إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة، فسقهما انكشف حال الشهادة، كانا شنو؟ كانا فاسقين. قال سابقا بأن الحكم ينتقض بلا إشكال، ينتقض الحكم، يرفض الحكم، لأنه تبين بعد ذلك أنهما أن الحكم ليس على طبق الموازين، لأنه حكم استند إلى شهادة فاسقين. فإذا ينتقض الحكم، يرفض الحكم، وحينئذ نأتي نتكلم في آثار بطلان الحكم، في آثار انتقاض الحكم السابق بعد انكشاف فسق الشاهدين من حين أداء الشهادة. شنو آثار هذا التبين وانتقاض الحكم وفساد الحكم؟ يقول: ففي مثل ذلك تارة يكون المشهود به من الأموال قضية مالية شهد به وحكم الحاكم على ضوء هذه القضية ورتب أثر على هذا الحكم، أخذ المال من المدعى عليه ودفعه إلى المدعي استنادا إلى هذه الشهادة، ثم بعد ذلك تبين عند الحاكم أن الشاهدين كانا فاسقين من حين أداء الشهادة فيقبض الحكم. واضح أن هذا حكم كل شيء يرجع إلى الحالة السابقة، لأن هذا الحكم بمنزلة العدم وكل شيء يرجع إلى الحالة السابقة. فهذا المال الذي دفع إلى المشهود لا يعني المدعي إن كان قائم بنفسه فيسترجع ويدفع المن إلى المدعى عليه مالكه السابق، وإن كان ثالث عده حينئذ يضمن هذا المدعي الذي تلف عنده المال يضمن المثل أو الشنو أو القيمة للمدعى عليه. ولذا يقول: تارة يكون المشهود به من الأموال وأخرى يكون من غيرها، فإن كان من الأموال استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية، وإلا ضمن مثلها أو شنو أو قيمتها، ضمن مثل العين إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية. وإن كان من غير الأموال، أما إذا كان المشهود به من غير الأموال، يعني من غير الأموال شهدا بالسرقة، شهدا بالزنا، شهدا بالارتداد، شهدا بالقتل، الزنا، السرقة، الارتداد بحد، حد القتل بشنو؟ بقصاص، بقصاص. كلامنا عن بعد الاستيفاء، بعد الاستيفاء يعني قدر الحكم والصوفية نفذ الحكم، يعني شنو؟ هذا شهد عليه بالسرقة قطعت يده، شهد عليه بالارتداد قتل، شهد عليه بالزنا رجم، بعد ذلك تبين أن الشهود فسق من حين هذا الشهادة بطل الحكم سقط الحكم. هنا تنسوي واضح الكلام. الكلام هكذا يكون تارة نتكلم في الشهادة على ما يوجب الحد وأخرى نتكلم عن الشهادة عن ما يوجب القطع. أكو فرق بينهما. الشهادة على ما يوجب الحد من قبيل الشهادة بالزنا، شهادة بالسرقة، شهادة بالارتداد وأمثالها. في هذه الشهادة لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يثبت القطع. من يقدر نجيب هذا الذي أقام الحد، قام الحد قطع هذا المشهود عليه أو قتله لأنه أو رجمه، سواء كان الذي أقام الحد هو الحاكم نفسه أو من أذن له الحاكم أو عامة الناس كما في الرجل، عامة الناس هم الذي يرجمه. لا إشكال في أنه لا يمكن أن نقتص منهم. ما له معنى هذا؟ أفرض بإذن الحاكم حده أقام عليه الحد، ما نقدر نقول بأن هذا شنو يثبت عليه شنو القصاص. هذا من القضايا المسلمة أنه لا قصاص في المقام. لماذا؟ لأن القصاص إنما يثبت في حال إقامة هذه الأمور وفعل هذه الأمور عمدا ظلما عدوانا، مو أنه هذا فعل قطعية إنسان بإذن الحاكم الشرعي، تنفيذا لحكم الحاكم الشرعي الذي استند إلى ماذا؟ إلى شهادة عادلين في وقت الشهادة مثلا قبل الانكشاف. فمن أقام هذا الحد قطعا أو قتلا سواء كان هو الحاكم أو كان من قبل الحاكم الشرعي أو عامة الناس، لا إشكال في أنه لا يثبت في حقه شنو القصاص. وإنما الكلام في ماذا؟ ننتقل إلى الدية. وهذا مقتول بالنتيجة قتل تبين أنه قتل بلا وجه حقا، يعني الحكم انتقص، حكم باطل. قصاص ما أكو قطعا، لكن دية أكو قطعا تحت لا بد من دفع الدية له سواء كان قتلا أو قطعا. فهذا عندي هدية، عندي هدية. الدية الكلام فيها الدية علينا نصير أن الدية تثبت على من؟ تثبت على من؟ واضح هنا الظاهر أنه لا خلاف في أن الدية تؤخذ من بيت مال المسلمين، تؤخذ من بيت مال المسلمين، لأن الأمر يدور بين أخذ عند المسلمين وبين أن نأخذ من الحاكم الشرعي القاضي أو من أذن له القاضي أو عامة الناس في باب الرجل مثلا. نجيبهم كلهم ونقول أنت عدت عدية لهذا اللي اختلفوه. وهذا مما لا إشكال فقهيا في أنه لا يجوز أخذ الدية منهم، وإلا كما ذكروا تنسد باب شنو قضاء، ما حد يقبضه فهو يدفع الدية عندما يكون هناك خطأ، عندما يكون هناك اشتباه يقولون ينسد باب القضاء. فهذا أمر مسلم أنه لا يمكن أن نأخذ الدية من الحاكم الشرعي لو كان هو الذي أقام الحد. وسر هذا أنه أقام الحد في وقته، كان محقا في إقامة هذا الحد على طبق الموازين في وقته، وبعدين انكشف، بعدين انكشف، فهو لا يتحمل هذه المسؤولية. لكنهم عللوا ذلك بهذا التعليل، لأنه لأن لا ينسد باب القضاء، لأن من يقدم على القضاء ويجد بأن الحكم الشرعي وهذا أنه هو يتحمل الدية في بعض الأحيان لا يقدم على القضاء. فإذن قطعت ماكو قطعا، دية أكو قطعا، لكنها لا تثبت على ماذا؟ على من أقام الحد سواء كان هو الحاكم أو غيره أو من أذن له، وإنما تثبت من بيت مال مسلم. وهناك روايات تدل على أخذ الدية في هذه الحالة من بيت مال المسلمين، بل تكن هي النظرة في محل الكلام. أكو وقت سائل وقت نكمل البحث إن شاء الله تعالى.